الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأقول مؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الحيض، باب مباشرة الحيض فوق الإزار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتزر بإزار ثم يباشرها. يعني هذا يدل على أن الأفضل عدم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، فتعتزر بإزار يعني ما بين السرة والركبة. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل يجوز للزوج أن يباشر امرأته الحائض فيما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر؟ ففيه أقوال أهل العلم، والراجح أنه يجوز بشرط أن يأمن نفسه من الوقوع في المحرم، وهو العلاج في الفرج. فإذا أمن نفسه فلا حرج. في حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع في الفرج. والله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فسر المحيض الثاني بالفرج محل الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض وهو الفرج. وذكر الرجل رحمه الله فتح الباري أنه قال: ولو جامعها بدون ستر بالكلية لجاز. يعني الأفضل أن يجعل سترا يعني يستر القبل والدبر، هذا هو الأفضل من باب الاحتياط لئلا يقع في المحرم. لكن إذا أمن نفسه وجامع بدون ستر بالكلية وجامع ما بين الفخذين فلا حرج إذا أمن نفسه من الوقوع في المحرم، لأن المحرم هو العلاج في القبل. وأما الدبر فهو محرم على كل حال، لكن المحرم حال الحيض هو العلاج في القبل. فإذا أمن نفسه ولم يكن هناك دم كثير يلوثه ويباشره فلا حرج أن يجامع ولو بدون حائل بالكلية. فإن وقع في المحرم وجامع في الفرج فماذا عليه؟ يعني أولج في الفرج ماذا عليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مناة الحائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث صححه جمع من أهل العلم، صححه الحاكم وفقه الذهبي، صححه ابن قطان وابن القيم وابن حجر، واستحسنه الإمام أحمد وقال به رحمه الله. وأما إنكار شعبة له فإنه لا يضر، رواه شعبة ثم نسيه فسئل عنه فأنكره، فيقال لا يضر لأن شعبة قد توبع على رفع الحديث، وكونه نسيه لا يضر. هذا يحصل لبعض الأئمة، يحدث بالحديث ثم ينساه، فإذا سئل عنه بعد ذلك لم يعرف، فإذا رواه عنه ثقات ثم أنكره فلا يضر، ونسيما إذا توبع. وشعبة توبع على رواية هذا الحديث، وفي روايات ضعيفة لكن لا تؤثر على الحديث المرفوع الصحيح، وفي روايات موقوفة أيضا ولا تؤثر. ضعف بعض العلماء بهذه الطرق الضعيفة. قال أبو داود رحمه الله: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو بنصف دينار، يعني يشير إلى أنه هناك روايات ضعيفة لكن لا تؤثر على الرواية الصحيحة. إذا صح السند بطريق واحد فإنه يقبل، والطرق الضعيفة لا تؤثر على الطريق الصحيح. إذن هذا هو الراجح من أقوال العلم، وإن كان كثير من أهل العلم على خلاف هذا القول، لكن هذا هو الراجح الصحة في الحديث أن من جامع امرأته في الفرج أنه يتصد ويحائض أنه يجب عليه أن يصدق بدينار أو بنصف دينار. لو قال قائل كم الدينار اليوم؟ نقول الدينار 4 جرامات، لأن نصاب الذهب كما معروف 20 دينارا، وقدره العلماء المعاصرون 80 جرام. إذا كان 20 دينار تعادل 80 جرام، إذن كم الدينار؟ 4 أضرب 20 في 4 80، إذن الدينار يعد 4 جرامات. واضح الآن؟ تسأل عن سعر الجرام، سعر الشراء ليس سعر البيع، سعر الشراء، فتسأل تضرب في 4. فلو قدرنا أو فرضنا أن الجرام تقريبا اليوم كم؟ 120 أو 130، اضربها في 4 سير قرابة 500 ريال أو 250. ماذا يختار، دينار أو نصف دينار؟ هذه فيها قولان. قول الأول ويروى عن ابن عباس ويروى عنه قال إذا كان الدم أحمر فإن يتصدق بدينار، وإذا كان أصفر يتصدق بنصف دينار. يعني إذا كان في آخر الحيض عند الصفرة الكدرة بعد انتهاء الدم يكون الواجب نصف دينار، لأن الجماع أقل حرمة من الجماع في فوران الدم. لكن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، وليس عليه دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في أو تكون إيش؟ أنها للتخيير، تصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا الأصل أنها للتخيير. كما في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ولها نظائر معروفة. من هذا هو خلاص أنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته فيما بين السرة والركبة إيش؟ إذا أمن نفسه من الوقوع في الحرام. فإن لم يأمن شدة الشهوة أو ضعف الدين فإنه يجب أن يضع حائلا يكون عليها السراويل بحيث أنه لا يقع في المحظور. وإذا خاف أن يقع ولو موجود السراويل يحرم عليه ما بين السرة والركبة، لأن هذا من باب تحريم الوسائل. وهذا شبيه بالقبل بالمضمضة للصائم، أقصد القبلة للصائم، هذا شبيه بالقبلة للصائم. هل تحل القبلة المباشرة للصائم؟ نفس الشيء، إذا كان يملك نفسه جاهز أن يقبل وأن يباشر. المباشرة هي اللمس والضم وما شابه ذلك. وإن خشي أن يقع في الحرام وأن ينزل أو يجامع فإنها تحرم، لأن تحريم وسيلة. وعن ميمون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزر في فور حيضتها، أي في كثرتها وشدتها، ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه، الإرب بالسكون معناه العضو إشارة إلى الجماع، والأرب بالفتح المراد به الحاجة، وضبطت بهذا وهذا، ضبطت إربه أي عضوه إشارة للذكر وكناية عن الجماع، وضبطت بالفتح أربه أي حاجته. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، يعني هذا تنزه وتورع من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يجامع ما بين السرة والركبة، يأمرها فتعتزر، والإزار ما بين السرة والركبة فلا يجامع ما بين السرة والركبة، هذا على سبيل التنزه والورع والبعد عن ما حرم الله. لكن هل هو سبيل الوجوب؟ الجواب لا، كما سبق اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لم يحرم عليه الصلاة والسلام إلا النكاح، والمراد بالنكاح أي الجماع في الفرج. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض فوق الإزار، يستمتع بأعلى البدن وما دون الركبة ولا يستمتع ما بين السرة والركبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، يعني هذا من أجل اتقاء الدم لأنه نجس. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي وضبطت أنفستي، يعني هل يدل على أن الحيض والنفاس شيء واحد أحكام واحدة، أنه قال نفستي يعني الحيض، ولذا فإن أحكام الحيض والنفاس واحدة في عدم الصلاة عدم جواز الصلاة وعدم أيضا صحة الصوم وعدم جواز الطلاق، يعتبر طلاق بدعي في الحيض والنفاس، أحكامها واحدة، ما ثبت للحيض ثبت للنفاس، لأنه مأخوذ لأن النفاس مأخوذ من النفس وهي الدم، كما يقول العلماء ما ليس له نفس سائلة يعني الدم، يعني هو الدم. أنفستي أي أحضتي، قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، خميلة نوع من الفرش لها خمل أي أهداب. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هذا يدل على جواز النظر للعورة لكل من الزوجين، يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخر وأنه لا حرج في ذلك، ولا سيما أنه جاء عند ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن النظر إلى العورة بين الزوجين فقالت كنت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد بيني وبينه من الجنابة. هذا ايش يدل عليه؟ أنهم يغتسلون بدون ستر، لأنه قد يقال أنهم يغتسلون لكن قد يكون عليهم ما يستر، يعني سراويل تستر ما بين السرة والركبة أو العورة المغلظة، لكن السؤال يدل على عدم وجود الساتر، لأن سئلت عن نظر كل من الزوجين لعورة الآخر فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا يدل على أنه لا حرج على كل من الزوجين أن ينظر عورة الآخر. وأما الحديث الواردة في النهي فهي ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الحاض يعني بدل الحاض طاهر، وأن يجوز أن تنام مع زوجها في فراش خلافا لليهود، كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، تخرج تكون في بيت خاص تقذرا وبعدا عن النجاسة، هذا من الأصار التي جعل الله تعالى على اليهود، والنصارى كانوا لا يتنزهون من النجاسة، والدين دين الإسلام وسط بين اليهود والنصارى. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها والاتكاء في حجر وقراءة القرآن فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يعني هذا يدل على جواز أو على طهارة بدن الحائض، أن يدها طاهرة وبدنها طاهر وريقها طاهر، وأنه لا يعني يتقى إلا محل الدم، الدم ومحل الدم هو الفرج، أما بقية البدن فإنها كغيرها لا يجب اتقاء شيء من بدنها، بدنها طاهر وعرقها طاهر ريقها طاهر، إنما يتقى الدم فقط. وهذا يدل أيضا على أن المعتكف إذا أخرج عضو من أعضائه أنه لا حرج ولا يعد خارجا عن المسجد. وأيضا يقولون لو حلف إنسان أن لا يدخل بيتا فأدخل يده أو رأسه يحنث ولم يحنث؟ لم يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا وكان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة لها باب على المسجد، فهو في المسجد ويخرج رأسه، والمعتكف لا يخرج إلا لحاجة. وترجيل الشعر ليس من الأشياء الضرورية، يمكن له أن يرجل شعره بنفسه داخل المسجد، لكنه كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها ترجله. فهذا يدل على أن إخراج بعض البدن لا يؤثر على المعتكف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. واضح أن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لا بد منه، كقضاء حاجة الإنسان بول غائط، أو لإحضار طعام لا أحد يحضره، أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها، أو غسل جنابة أو ما شابه ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور أي معتكف، فأغسله أو فأغسله أنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. يعني كل بيان أن يد الحائض طاهر. أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. الخمرة هي سجادة صغيرة على قدر الوجه يسجد عليها. ناوليني الخمرة من المسجد، يعني يقول لها وهو في المسجد. وليس من أن عائشة رضي الله عنها تدخل المسجد لتأتي بهذه الخمرة، لا، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناولين الخمرة من المسجد، يعني وهو في، يقول لها من المسجد. الذي في المسجد هو النبي عليه الصلاة والسلام معتكف، وهو في المسجد يقول: ناولين الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، أي يقول ذلك من المسجد. قالت: ناولين الخمرة ما قالت؟ فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على أن الحائض يجوز لأن تدخل بعض بدنها المسجد، ومفهومه أنها لا تدخل بكامل بدنها لوجود النجاسة وهي الحيض، دم الحيض. وهذا يدل على الحائض لا تدخل المسجد، لأن لما قالت إني حائض، يعني متقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، أقرها وقال: إن حيضتك ليست في يدك. فالذي فيه الحيضة يجوز إدخاله ولا لا؟ لا يجوز إدخاله، لأنه أقرها على قولها صحيح، كأنه قال: صحيح الحيض ما تدخل، لكن الذي تدخلينه الآن ليس فيه نجاسة. مفهومه أن اللي فيه النجاسة لا يجوز إدخاله للمسجد. وجاء حديث عند أبي داود: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكن فيه ضعف، إمام أحمد حسنه وبعض العلماء يضعفونه، لكن هذا الحديث مفهومه يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها عن الطواف بالبيت لما حاضت، قال: اصنعي ما أقضي ما أقضي الحاج إلا أو غير إلا تطوفي بالبيت لأجل الدخول في المسجد. تدخل يدها لا حرج، تأخذ الخمرة وتناولها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، تدخل يدها لا حرج، لأن الحيضة ليست في اليد. أما البدن اللي فيه الحيضة لا يجوز إدخاله المسجد. وأنا رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. هذا يدل على طهارة ريق الحائض وعلى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لعائشة رضي الله عنها أنه كان يداعبها بمثل هذه الأمور. قالت وأتعرق العرق هو العظم الذي فيه قليل من اللحم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا يدل على طهارة ريق الحائض وأنها كغيرها فيما عدا ما يتعلق بالفرج. وعنها رضي عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا أيضا يدل على جواز قراءة القرآن وإن كان رأس القارئ في حجر الحائض، لأن بينه وبين الدم حائل من الثياب ونحوها فلا يضر ذلك لوجود الحائل. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، يعني لم يجلسوا على الطعام ولم يجامعوهن في البيوت، تخرج إلى بيت خاص. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال في الحاشية المحيض الأول المراد به الدم، والثاني قد اختلف فيه فقيل إنه الحيض ونفس الدم، وقال بعض العلماء هو الفرج، وقال الآخرون هو زمن الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض الثاني فسر بالدم وفسر بالفرج وفسر بزمن الحيض، كلها حكم واحد. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في محل الحيض وهو الفرج، والقول الثاني اعتزلوا النساء في المحيض يعني في الدم، في الدم أنه لا يجوز الجامع في مكان الدم يعود إلى الفرج لأن الدم يخرج من الفرج. والثالث فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض، لكن هذا الاعتزال بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فليس الاعتزال الكامل إنما الاعتزال عن محل الدم وهو الفرج. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النكاح غالبا ما يطلق على العقد لكنه أحيانا يطلق على الجماع وهو المراد هنا بلا شك. اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع في الفرج. إذن يجوز أن يستمتع بزوجته بكل شيء ما عدا الجماع في الفرج حال الحيض والدبر، والدبر مطلقا كما قال عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ولا حرج أن يستمتع بكل ما يشاء، ليس هناك شيء حرام إلا الدبر والقبل حال الحيض فقط، وما عدا ذلك فهو مباح بما يشاء. اصنعوا كل شيء، هذا عموم ما استثنى إلا النكاح حال الحيض وفي الحديث الآخر في السنن الدبر. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. لا شك أن هذا حسرة من اليهود أن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، وخالفهم في ما هو أيسر، فهم حرم الله تعالى هذا النور لأنهم حسدوا تكبروا وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لا شك يجدون حسرة إذا رخص وسهل عما هم عليه من الأصار والأغلال. ولذلك فإن اليهود يحسدون المؤمنين على يوم الجمعة يحسدونهم على السلام، يحسدونهم على التأمين خلف الإمام، يحسدونهم على كل ما فيه يسر، فإنهم يتحرقون ويحسدون المسلمين على هذا التيسير الذي خاص الله تعالى به هذه الأمة. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا، أي من أمر الدين، شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء السيد حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. يعني لا شك أن هذا خطأ منهما رضي الله عنهما، فإن هذا شرع ليس بالعراء والاجتهادات، فالمخالفة بقدر ما يأذن الله تعالى به، وليس الأمر مفتوح مفتوحا أن الإنسان يخالف كما يشاء. هذا دين، يجب الوقوف عند حدود الله. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام توسط في هذا المقام، وهو المناسب للحال، لأن قول هذين الصحابيين خطأ، ولأجل أنهما لم يتعمدا تغيير الدين، وإنما الحامل هو مخالفة اليهود، حسن النية وحسن القصد. النبي عليه الصلاة والسلام توسط، عاملهما بما يناسب الحال تماما، لم يقرهما على الخطأ، ولم يغضب عليهما غضبا شديدا، بل أرسل إليهما في أثارهم لبنا وسقاهما، يعني كأنه خفف الأمر لوجود حسن النية، لوجود حسن النية، لم يقصد المخالفة، وهذا خطأ. وهذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يزن الأمور بميزان العدل، يعطي كل ذي حق حقه. فالخطأ من تعمد الخطأ لا شك أنه يجب أن ينكر عليه. لما قال حمل ابن النابغة: كيف أدي، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذا من إخوان الكهان. هذا زجر شديد، لأنه تعمد مخالفة الشريعة من أجل أن يسلم من الغرة التي حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين الذي سقط، فاشتد فيه. أما هذان فإنهما لم يقصد المخالفة، حملهما بغض اليهود على هذا القول بحسن نية، فتوسط النبي عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه لأن هذا خطأ، ولكنه لم يعاتب المعاتبة، يعني لم يقل شيئا، لما تغير وجهه ثم سقاهما لبنا ليبين لهم أنه لم يغضب عليهما. وفق الله جميعا وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.